كل إنسان من العقل ما أراد الله. أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات مثل الذرة في السماوات. أعطي كل إنسان من العقل. ربنا جل وعلا وزع العقول على الخلق كما وزع الأرزاق. فالناس في هذا الباب يتفاوتون. فالناس في باب العقل يتفاوتون. فمن الناس من أوتي كمال العقل مثل الأنبياء والرسل. أوتوا كمال العقل. أكمل لهم ربهم عقولهم. أعطاهم من رجاحة العقل. أعطى ربنا لأنبيائه من رجاحة العقل ما لا يعطيه لأحد من البشر. ما لم يعطى لأحد من البشر. ومن الخلائق من لم يعطيهم الرب العقل أصلا مثل المجانين والمعتوهين، ليس لهم عقل أصلا. ومن الناس هم بين يتفاوتون بين الوصول إلى ذروة العقل أو الوصول إلى عدمه، وهكذا حال الناس يتفاوتون في عقولهم، فليس كلهم على مستوى واحد. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. وهنا فائدة: أجمع أهل الأصول على أن العقل مناط التكليف. أجمع أهل الأصول على أن العقل مناط التكليف، فالأحكام تدور مع العقل. الأحكام تدور مع العقل. وجد العقل وجد التكليف، أي وجد التشريع. فبانعدام العقل تنعدم الأحكام. أي الأحكام الشرعية. وتعرفون من درس الأصول فهناك أحكام شرعية وأحكام وضعية. فالكلام هنا في الأحكام الشرعية، فهي لا تقوم إلا بالعقل. ولهذا لا يؤمر المجنون بالصلاة، ولا يؤمر بالصيام، ولا يؤمر بالحج، لأنه غير مكلف. وهكذا سائر الأعمال والعبادات لا يخاطب بها. ولهذا يقول المؤلف قال: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. تعطي شيء من العقل يؤمر بما أعطاه الله، ما لا يعطى شيء من العقل لا يؤمر. هذا من الخطأ الذي عليه عامة الناس، أنهم يجهلون هذه المسائل الدقيقة أو الواضحة. قل مثل رجل عندهم مجنون، فإذا بهم يأمرونه بالصلاة أو يلزمونه بالصيام، هذا خطأ. وما في العائف المجنون لا يوم بالصيام ولا بالصلاة. وكل يقاس عليه كل من زال عقله كالمخرف، رجل كبر سنه فزال عقله، وهكذا المعتوه. وقف على هؤلاء، كل من زال عقله لا يطالب. فإنما يطلب الإنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. صحيح، ليس العقل باكتساب. لا يمكن لأحد من الناس أن يكتسب عقلا، لا يمكنك أبدا. لو أن رجل مجنون فقال أريد عقلا، أحد يعطي عقل. وإنما العقل محض فضل من الله جل وعلا، يعطيه لمن شاء. إنما الإنسان صحيح يقوي التفكير، يقوي عقله بالتفكير. هذا يمكن الإنسان أن يقوي عقله، وذلك بالتفكير، يفكر يحل مسائل. وهذا طبعا يذكرون أن الذكاء أو الحفظ يكون على قسمين: إما ذكاء يعني وراثي، وإما ذكاء كسبي. فالوراثي إذا كان ذلك بسبب كما يقال يعني تناسل هذه الهرمونات من جيل إلى جيل، حتى يعني هذه الهرمونات تعطي قوة حفظ أو قوة تركيز أو قوة فهم، هذا وراثي. ومن الذكاء ما يكون كسبي بالاكتساب، يكتسب. فرب رجل يعني عنده بلادة في صغره، لكن يتخلص من هذه البلادة بالتفكير. يفكر في حل الأمور، يجتهد، يثابر، ينظر، ماذا يعني يحل مسائل العويصة، يقوي ذاكرته حتى يتقوى. وهكذا يقيس في كل أنواع من أنواع الفكر من حفظ أو من تركيز أو تفكير، هذا يتقوى. فالإنسان يمكن أن يقوي عقله بالتفكير، لكن يكتسب عقل لا يمكن. رجل ما عنده عقل يكتسب عقل، هذا لا يمكن. فقال المؤلف قال وليس العقل باكتساب، لا يمكن تكتسبه. قال إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. هذه ملخص هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهي تدل على العقل. وتحت هذه مسألة مسائل متعلقة بالعقل. هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هو ملخص منهج أهل السنة والجماعة باختصار في مسألة العقل، أنه مولود ينشأ مع بني آدم فنشأ وهو يتفاوت من شخص إلى شخص، ومن كما قال من زمن إلى زمن، وهو كذلك ليس باكتساب، فهو ماذا؟ فهو فضل من الله جل وعلا. هنا تأتي مسائل، وهي مسائل خاصة تأتي عند من غلا بالعقل، من غلا في باب العقل من الناس، من لم يرتضي هذا المقام للعقل، وإنما رفع من منزلة العقل فوق منزلته. وهنا مسائل تحت هذا الباب، من ذلك أن نعلم أن ما من حديث ورد في فضل العقل لا يصح، ما من حديث ورد في فضل العقل فإنه لا يصح. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة عبارة ما نصها، قال رحمه الله ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد، قال رحمه الله ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء وهي تدور بين الضعف والوضع. كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء وهي تدور بين الضعف والوضع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث العقل كلها كذب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث العقل كلها كذب، وقد أورد داود بن المحبر ثلاثين حديثا في فضل العقل. قال الحافظ ابن حجر كلها موضوعة. ومن باب الفائد من هذه الأحاديث حديث دائما يذكره هؤلاء العقلانيون مبينين فيه فضل العقل، وهو ما جاء قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله العقل، قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قاله أدبر فأدبر. أول ما خلق الله العقل فقال أقبل فأقبل، ثم قاله أدبر فأدبر إلى آخره. هذا حديث موضوع، نقل ضعف عن جماعة من الأئمة. وقس على ذلك حديث كثيرة جدا، حديث العقل من الدين، من لا دين له لا عقل له، كذلك حديث باطل، لم يصح حديث واحد في فضل العقل. مسألة ثانية كذلك المسألة التابعة لهذا الباب مسألة، وهي أين العقل؟ اختلف العلماء قديما وحديثا في ذكر محل العقل، أين العقل. منهم من قال أن العقل في القلب، منهم من قال أن العقل في القلب، واستدلوا بأدلة شرعية، وفي قوله تعالى استدلوا بأدلة شرعية في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهذا استدلال من قال بأن العقل في القلب، قال انظر الآية قلوب يعقلون، فجاء ربنا العقل هو الفهم يكون في القلب. وذهب الطائفة إلى أن العقل في الدماغ أي في الرأس، أن العقل في الدماغ، وهذا منقول عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أن العقل في الدماغ، وهكذا هو قول كثير من الأطباء. الأطباء الآن يقولون، وهذا متواجد حتى في عصرنا، يقولون بأن العقل في الدماغ، واستدلالهم الحس. يعني يقول الواقع يدل على ذلك. كيف الواقع؟ قال انظروا، لو أن رجل أصيب باختلال في دماغه ذهب عقله، رجل أصيب بدماغه ضربة في الدماغ والشيء ذهب عقله، ما يستطيع يفكر. إذا لماذا؟ قال لزوال الدماغ، فالدماغ هو محل العقل، الدماغ هو محل العقل. هذا القول الثاني. القول الثالث قول وسط، من قال أن بينهم ارتباط، أي أن العقل مرتبط بين القلب والدماغ، العقل مرتبط بين القلب والدماغ. فالقلب كالمولد يولد الشمعة وهي الدماغ، القلب كالمولد يولد الشمعة وهي الدماغ. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذلك وهذا ترجيح أيضا شيخ ابن عثيمين، أن هناك ارتباط، لا نقول دماغ فقط ولا نقول قلب، لا، بين الدماغ والقلب. فشيخ ابن عثيمين قال أنا أمثل الدماغ والقلب كحال المولد، إذا اشتغل المولد ذات الإرادة ظهرت الشاشة، أي ظهرت الشمعة، أضاءت الشمعة، فلا بد تظهر هنالك. قال وهكذا القلب هو المولد فيظهر أثر ذلك في الدماغ. فمحل تصور المعاني والمعقولات الدماغ، فهذا محل التصور، محل التصور المعلومات والمعقولات والمعاني هذا في الدماغ، والإرادة يكون في القلب، والإرادة تكون في القلب، هي الباعثة للتفكير. فعلى قوة الإرادة يظهر تأثير ذلك في الدماغ. وهناك بحث طويل، هناك رسالة لشيخ ابن عثيمين اسمها إزالة الستار، وهي عبارة عن جمع لكثير من فتاوي الشيخ ابن عثيمين، ومن ضمن في خضم هذه الرسالة اسمها إزالة الستار، هذا السؤال أين محل العقل. ثم استفاض الشيخ ابن عثيمين في ذكر مذاهب الناس وأقوالهم ورجع هذا المذهب، وكما يقول مسألة خلافية، الأمر في ذلك واسع. والإمام أحمد يرى أن العقل في الدماغ، لكن هناك أدلة حسية وأدلة شرعية. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. كذلك مسألة أخرى متعلقة وهي طويلة، نختصرها، وهي موضوع العقل مع النقل، العقل مع النقل. إذا تعارض العقل مع النقل، تعارض العقل مع النقل، تأتي مسألة ظهر أن العقل يرجح كذا، وترى أن النقل وهو الشرع يدل على كذا، فأيما يقدم؟ من قواعد أهل الكلام من الفلاسفة وهكذا من المعتزلة ومن جرى على مجرى العقلانيين في هذا الأزمان، عندهم هذه القاعدة أنه إذا تعارض عقل مع نقل فإن العقل يقدم لأنه الأصل، فإن العقل يقدم لأنه الأصل، فإن العقل يقدم لأنه الأصل. وهذا طبعا موجز، ولا لهم بحث طويل، المتكلمة لهم بحث طويل في استخلاص هذه القاعدة الأصيلة عندهم، وما أنه إذا وجد تعارض بين عقل وبين نقل فعندهم خلاصة أوجه التعارض أن يخرج بنتيجة موحدة عندهم، أنه إذا كان الحال تصادم الدليل عقلي مع نقلي فلا شك ولا ريب أن النقل هو الذي يرد، وأن العقل يبقى تبقى دلالته. لماذا؟ قال لأنه الأصل. قولي أن إذا أزحنا العقل أزحنا الأصل، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن نزيح أصل الأمور. أصل الدين قائم على العقل، على الفهم والإدراك، وأصل الدين فهم. قال فإذا أزحنا العقل إذا ما بقي شيء، فلا بد أن العقل يبقى، النقل يرد. فإذا عندك دليل عقلي ودليل نقلي يرد النقل حتى يبقى العقل واضح، وهو الذي ماذا عليه الناس. هذا قاعدة المتكلمين، وقد رد أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة بأمور كثيرة. الرد الأول منها أنه لا يتصور، أنه لا يتصور تعارض بين عقل، بين عقل سليم، بين عقل سليم صريح وبين نقل صحيح. لا يتصور تعارض بين نقل، بين عقل سليم صحيح مع عقل سليم صريح مع عقل صحيح مع نقل صحيح، لا يمكن التعارض في هذه الأوجه. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة أو رسالة عبارة عن مجلدات في هذا الأمر، سماها بدرء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة بأن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، العقل الصريح، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، لا يمكن. إذا عندك نقل دليل شرعي صحيح ثابت من الكتاب والسنة وعندك ذلك عقل صريح لا يمكن أن يتعارض أبدا، لا يمكن. وألف شيخ الإسلام هذه المسألة، وقد تكلم رحمه الله تعالى بكلام بديع في فك كثير مماذا من الإشكالات التي يوقعها المبتدعة. وهكذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث، في تأويل مختلف الحديث في حق من بعض المبتدعة والضلال ممن يريدون شبه في رد الأحاديث بحجة أنها لا توافق العقل، فإذ به رحمه الله تعالى يجمع بينهما بجمع حسن. وهذا كما يقولنا إذا وجد عقل صريح وكذلك نقل صحيح لا يمكن التعارض أبدا، بل كلاهما يتوافقان، فإن الله جل وعلا أنزل هذا الدين على أصحاب العقول الصحيحة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول، أصحاب العقول أنزل لهم ربنا هذا الدين. فالعقل الصريح الواضح النير السليم لا يرى التعارض أبدا. وما يوجد تعارض، الذي يوجد تعارض في هذه الأزمان يكون من أمرين، إما أنه يتعارض مع نقل ضعيف، يأتي بحديث ضعيف أو مسألة ضعيفة ثم يستشكلها، ولو أنه تأنى لوجد هذا التعارض مبني على حديث ضعيف كفاه الله المؤنى أن يتقاتل معها، أو أنه الذي هذا الذي يستشكل التعارض ترى أن عقله ليس بصريح، بل فيه ماذا؟ خبل، فيه بلادة، فيه ضعف، فيه قصر نظر، هذا الذي أورده هذه المهالك. وكما يقال كثير، وسمعتم في درس شيخنا مثلا لو أن مثل مسألة الحمار هذه، بعضهم يقول نعم صحيح الحمار ذكي يسير مسافات طويلة ويرجع إلى محله، ونسي أن البلادة من باب آخر لا يتفطن إليها، وهذا كثير. كم من مثلا كذلك المسألة التي استنكرها كثير من الناس في زمن ليس بعيد عنا، ما يتعلق بالذباب، كيف أن الذباب إذا انقمس في إناء ثم يشرب هذا ما يجوز، هذا لا يحل، هذه نجاسة. قامت الدنيا على من كثير، لا أقول من عامة الناس بل حتى من دعاتهم ممن تلبس بالفكر العقلاني أصبح يطعن في هذا الحديث بحجة أن هذا الحديث لا يوافق العقل. العقل يرى أن الذباب إذا وقع في الإناء فينجسه بميكروباته وجراثيمه، لكنهم بعدما فتشوا ونظروا فتشوا وجدوا أن ماذا كان عقلهم في ذاك الوقت قليل المدى، قليل الفكر، لكن لما وصلت عقولهم إلى الإعجازات ماذا العلمية فروا أن في إناء في ماذا في جناح الذبابة أن يخرج في أحد جناحيه داء ويخرج في الجناح الآخر الدواء، ولهذا أمر النبي بغمسه. 50 مليون درهم في البحر. أيوة.
والثاني المضادلة
ضعفة. وهذا الذي جاء في البحث العلمي. ولهذا قال النبي إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه. فوجد الآن أن الذباب من خبثه أنه إذا سقط في الإناء يصب على أحد جناحيه. يصب بماذا؟ الجناح الذي فيه الداء. وماذا؟ وينأى بجناح الدواء يصعه. فأمر النبي غمس قال فليغمسه ومصه. فإذا غمسته أخرج هذه المضادات فماذا؟ فظهرت هذا الإناء بما فيه من نجاسة. بقى في بداية الأمر كان الناس يستشكلون هذا الفعل. وهذا النقل صحيح حديث ذبابة تواتر نقل العلماء على صحته، لكن استشكل بماذا؟ بعقل. لكن هذا العقل هل كان صريح؟ ما كان صريح، كان قصير الأمد قصير المدى. لكن لما طال مدى علم أنه توافق مع الشرع لا تعارض أبدا. فماذا؟ فأول ما ينبغي أن تطرح أن العقل ماذا الصريح، العقل الصريح لا يناقش أو يعارض ماذا النقل الصحيح. كذلك المسألة الثانية، لو قدر وجود تعارض يقدم النقل، لو قدر وجود تعارض لوجد بالتقديم النقل. فرضا لو وجد تعارض أن من الناس من لا ينتفع معه، من انتفع بالجمع، جمعت له الأدلة العقلية والسمعية في على بوتقة واحدة، لكن ما ارتضى ذلك، رأى أن التعارض لا زال قائم، فحينها ينبغي أن يخضع للشرع، ينبغي أن يخضع للشرع، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من الكتاب والسنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أدلة كثيرة، القرآن كله فيه أمر باتباع ما جاء به الله في كتابه وبما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. وكذلك أن العقل يقال لهؤلاء يعني كرد على من قال أن النقل أن العقل يقدم على النقل، يقال أن العقل ليس شيء واحد، أن العقل ليس شيء واحد. يعني الآن المتكلمة يقولون الآن عندنا مسألة شرعية، هذه مسألة شرعية الآن يعني تعارض مع العقل، إذن نرد النقل ونأتي بالعقل. يرد عليهم يقال ما هو العقل الذي سنتحاكم إليه، ما هو العقل الذي نتحاكم إليه؟ لا يوجد عقل نتحاكم إليه، فهناك عقلي وهناك عقلك، هناك عقل فلان وعقل فلان. ورب هذه المسألة أنت يا صاحب العقل تراها أنها ما توافق عقلك، لكن غيرك من الناس تراها توافقه، تراها عادي ما في يسفي ذلك إشكال، يعني تمشي على منواله ما يرى تعارض، وهذا يوجد. فعقل من يعني سيتحاكم إليه؟ لا يوجد عقل موحد. وأذكر رحمة الله على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تذكرون كهناك له نقاش مع أصحاب حزب التحرير من العقلانيين، فكان يناقشون على مسألة العقل، فكان من أوجه الرد من الشيخ الألباني قصد من الشيخ الألباني على هؤلاء العقلانيين أنه أذن بهذا الإلزام، قال على عقل من سنرجع؟ قال اختلفنا في آية أنا وإياكم في آية، هل هذه الآية بمعنى كذا أو بمعنى كذا؟ أنتم الآن أردتم أن تدخلوا عقولكم في تفسير القرآن، على عقل من؟ عقلي؟ قالوا يا شيخ ننظر، قال عقلك أنت؟ قال شباب ما سترضي عقلك، عقل من؟ عقل فلان وفلان؟ من سنتحاكم؟ أصبح ماذا؟ أصبح التحاكم يعني العقل التحاكم هي لا شيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام بديع، يقول رحمه الله تعالى قال إذ لو ردوا إلى غير ذلك، قال رحمه الله تعالى إذ لو ردوا إلى غير ذلك يرحمك الله، كان يتكلم حول الرد إلى غير الكتاب والسنة، قال ولو إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم، من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم، إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا، لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا. لم يزدهم إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا، هذا نهاية العقول، كما قال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. العقول تختلف، والأنظمة المتكلمة في أي باب، العقلين في باب الأسماء والصفات اختلفوا، في باب الإيمان اختلفوا، في باب كذلك ما يتعلق بالقضاء والقدر اختلفوا. لماذا؟ لأنهم أرجعوا الأمور لعقولهم ثم اختلفوا. عقل من سيحكم؟ هل عقل هذا الفيلسوف، أو عقل ذاك البروفيسور، أو ذاك رجل البحر المحدث؟ ما يستطيعون. فماذا زادوا اضطرابا وزادوا شكا في دينهم. وهناك فيها ردود ثانية غير هذه، لكن المقام لا يسع. فشاهد إخواني في الله أن هذه قاعدة باطلة. من قال أن إذا تعاضى العقل والنقل يقدم العقل فهذا باطل، باطل من أصلها، لأن لا يمكن ولا يتصور أن يتم اختلاف. لكن إن تم اختلاف فإن النقل يقدم. إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. شيء ما استطعت أن ماذا أنك يعني تتفكر به بعقلك، بعقلك، وما استطعت أن ترمو إليه إجابة، قل سمعنا وأطعنا، فوض أمرك إلى الله جل وعلا. وكم من الحديث تدل على ذلك، حديث ذاك الرجل الذي سقى أخاه عسلا، كما جاء في مسلم أن رجلا أن جاء لنبينا قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، كان كما قال ماذا فيها نوع من إطلاق الإسهاء ونحو ذلك، فقال له نبينا اسقه عسلا، فذهب وسقاه عسل، فما زاد إلا إطلاقا، فرجع قال يا رسول الله إني سقيته عسلا وما زاد إلا استطلاقا، فقال له نبينا ارجع فاسقه عسلا، فرجع المرة الثانية. وننظر هذا ابتلاء، الآن هنا دليل شرعي، هنا واقع ملموس، الدليل قل اسقي عسلا والواقع يزيد، قال فسقيت عسلا فما زاد إلا استطلاقا، فرجعت قلت يا رسول الله إني سقيت عسلا وما زاد إلا استطلاقا، حينها قال نبينا صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقي عسلا، قال فسقوا فبرئ. وقال علماء الشراح لهذا الحديث، بسم الله، شراح الحديث قالوا كما في مسلم، قالوا وجه ذلك عن أوجه يعني كيف، قال أن هذا الرجل كان يعني كما يقال في زماننا عنده تسمم وميكروبات في بطنه تنزل، فالعسل يعتبر من أفضل المصفيات، فلما كان يشرب العسل كان يصفي يخرج الوسخ، فظن أن هذا مما يزيد المرض، هو لا تصفية، فزاده عسل وكان كذلك لا زال في مرحلة التصفية وتطهير الجسم، في المرة الثالثة انتهت التصفية لله الحمد. أه؟ لا ما في هذه الرواية حرام، لم يأتي في مسلم أنه حرام، لكن جاء أنه يشتكي بطنه، ولهذا يذكرون العلماء من علاج يعني أمراض البطن من الديدان، أظن الدكتور هون يعرف ذلك، يعني علاج التسمم أظن عسل ونحو ذلك، يذكرون هذا لأن يعني أمراض يعني البطن يكون من علاج العسل. الشاهد ما قال النبي، قال صدق الله صدق الله. انظر لأن لو أعشف آخر يستشكل، وكيف هذا لو جيت بعض الناس يعني طب نبوي يعني يطبق بحذافير، أهم شيء ليس الطبق عشوائي، إنما الطب يعني ينظر يعني بعض الطب النبوي يكون بحذافيره، تعرف يعني مناسبة الداء، مناسبة الداء، من هو الشخص الذي هو يعني صاحب الدواء، من سيعالج، إذا طبق الدواء في محله فحينها ينبغي يأتي الشفاء بإذن الله عز وجل، فلا تستشكل. وإذا يعني تختلف النقل مع العقل فإن النقل يقدم في كل باب من أبواب الدين، قل سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن فضل العباد، واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله، من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذه عبارة واضحة في معناها، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكمة الرب سبحانه وتعالى. وفي هذه الفقرة مسائل، منها أول مسألة نعلم أن الله فضل بين العباد، أن الله فضل بين العباد وفضل بينهم في الدنيا والآخرة، فضل بين في الدنيا والآخرة، هذا كله بتقدير الله، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل ما نراه من التفاوت في بني آدم في دينهم أو دنياهم، في دنياهم ذاك شقي وذاك سعيد، هذا مؤمن وذاك كافر، ذاك طائع وهذا عاصي، هذا تفاوت في الدين، فإن ذلك بتقدير الله جل وعلا. قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. المسألة الثانية، بعد أن نعلم أن هذا التفاوت بتقدير الله جل وعلا، نعلم أن هذا التفاوت هو عدل من الله، أنه عدل من الله، وهذه من حكمة الرب جل وعلا، ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أفعال الرب مبنية على الحكمة، من معتقدات أهل السنة أن أفعال الرب جل وعلا مبنية على الحكمة، مبنية على الحكمة، فله سبحانه الحكمة البالغة، له سبحانه الحكمة البالغة، فهو لا يضع شيئا في غير موضعه جل في علاه، فهو لا يضع شيئا في غير موضعه، ولا يعطي أحدا ما لا يستحقه، حاشا الرب عن ذلك سبحانه وتعالى، بل أموره كلها قائمة على الحكمة. قال: عدلا منه، عدلا منه سبحانه وتعالى. قال: لا يقال جار ولا حاب، لا يقال أن الله جار في حكمه أعوذ بالله، أو أن الله حاب فلان على فلان، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الله منزه عن الظلم، لأن الله منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، فرب ليس بظلام حاشاه سبحانه وتعالى، وربنا متنزه عن الظلم. فالذي يقول بأن الله جار في حكمه أو أن الله حاب أحد من خلقه، فهذا كأنه ماذا يرمز، أو هذا يعرض بالرب بأنه قد ظلم سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف: لا يقال جار ولا حاب، وإنما كل شيء بماذا؟ بحكمته سبحانه وتعالى. فمن كان من أهل الكفر فهذا من حكمة من الله، ومن كان من أهل الإيمان فهذا من حكمة لله جل وعلا، أرادها علم من علمها وجهلها من جهلها. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، وهذا قول المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الله يجب أن يجعل الناس كلهم على إيمان، هذا يجب. قال: ليس من العدل أن الله يجعل فلان مؤمن وفلان كافر، هذا لا يجوز في حق الله، وإنما يجب على الله أن يجعل جميع الناس على الإيمان، يجعلهم مؤمنين. وهكذا يقولون، وأن الله سبحانه يجب عليه أن يجعل جميع الناس أغنياء، هذا يجب. قال: ليس من العدل لأن الله سبحانه وتعالى يعطي ذا مال وذاك يمنعه من المال، هذا ليس من عدل الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف الرب بهذا، ولا يوصف الرب بهذا، لأن هذا لا يليق بالله، وإنما الأصل أن الله يجعل جميع الناس ماذا؟ على إيمان، وأن الناس ماذا؟ على غنى. وهذا كما يقال من نظر من قاصر، وهذا العقول القاصرة، هم يظنون أن هذا مخالف للحكمة، بل هذه الحكمة عين الحكمة التي خلق ربنا بها الخلائق. ما نراه من تفاوت الناس في الدين والدنيا هذه من حكمة الرب جل وعلا. وانظر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، ذكر فصل وهو: هل هناك منفعة موجود الكفار؟ قال: نعم، هناك منافع ليست منفعة، منافع، لولا الكفار لما علمنا بماذا؟ بنعمة الإسلام. لولا الكفار لما كان هناك جهاد في سبيل الله، لولا الكفار لما كان هناك دعوة، لولا الكفار لما كان هناك إيذاء يظهر في أهل الإيمان وأهل التقى والصبر. ثم ذكر منافع عديدة، هذا حكم من الله عز وجل. لو أن الناس جميعا على إيمان لما قام جهاد، لما قام قتال، لما كان هناك صبر على الأذى أو صبر على دين الله جل وعلا. لكن متى وغير ذلك، متى ظهرت هذه الحكم؟ لما فاوت الناس، فاوت الرب بين الخلق، جعل منهم الكافر ومنهم المؤمن. حتى في الدنيا، في الدنيا عندما فاوت ربنا بين الخلق في أعمالهم وفي كما قال مستوياتهم، كان ذلك لحكمة عظيمة، كما قال ربنا يعني: ورفع بعضكم درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، لقوله تعالى: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ربنا هو الذي فضل العباد، ما هي الحكمة؟ قال: للسخرية. وما معنى السخرية؟ قال ماذا؟ أن كل واحد يسخر للآخر، كل واحد مسخر للآخر. تخيل على قول المعتزلة الضلال الناس كلهم أغنياء أصحاب ترف، من بالله عليك الذي سينظف الشوارع؟ لا أحد. من الذي سيكون نجار؟ لا أحد. من الذي سيكون مؤذن؟ لا أحد. من الذي سيكون مدرس؟ لا أحد. ما في أحد أبدا، كل واحد سيبقى على مال متكئ على أريكته وعنده ملايين ملايين، ما سيشتغل ما سيعمل. مش معقول ذكي يعني غني سيتنازل الحضيض يقول أنا سأخدم الناس، سيكون ماذا صاحب يعني شوارع أو صاحب تنظيف أو صاحب تطهير، ما سيتنازل أحد. لكن من حكمة الرب جل وعلا أنه فاوت بين الخلاق ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ما يسخر بعضهم الآخر. تخرج للسوق ترى هذا خباز خبز، هذا بقال منه مال من الدكان، وهذا صاحب مفروشات هذه فرش، الناس كل واحد ماذا يسخر بعضه لبعض. وهذا من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن فاوت بين الخلاق، فهذه حكمة لله، الحكمة البالغة. لكن من ذا الذي يتفضل لذلك إلا من أوتي العقل الصحيح السليم. أما المعتزل فهو من أبعد الناس عن التفضل لدين الله جل وعلا. فقال المؤلف بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع عن العاصي والمعصوم عن المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذا من حكمة الرب سبحانه وتعالى أنه ماذا يعطي عباده ما يشاء، وهذا كله فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي عباده ما شاء من الدنيا والدين. فهذا ملخص هذه العبارة، هي واضحة في معناها وفي فحواها، لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يعرج على معتقد المعتزلة عندما ألزموا أن الله جل وعلا يجب في حقه أن يساوي بين الخلائق، وهذا معتقد فاسد باطل. هذا ملخص هذه الفقرة، والله تعالى أعلم. طيب هنا مسألة، قد يقول قال يعني تستشكل يعني المعتزلة يقولون بأن الله يجب عليه أن يجعل الناس كلهم آن على إيمان، طيب كيف هذا؟ هم ماذا يقول في معتقدهم؟ يقول نعم هذا يجب في الله. قال لكنهم في طبعا المعتزلة كما تعلم أنهم قدرية ينفون القدر، قدر ينفون القدر، فيرون أن العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه. يقولون أن الله، انظر أن الله أراد من جميع الخلائق الإيمان، الله أراد ذلك، لكن من الذي خرج عن طاعة الرب؟ الناس، الناس هم الذين يخلقون أعمالهم بأنفسهم، هم الذين ردوا الكفر، ربنا ما يبغضهم الكفر لكنهم أرادوه غصبا فذهب إلى الكفر. ربنا أراد من الناس أن يكونوا أغنياء، لكنهم لجهالتهم وضلالتهم خرجوا عن إرادة الرب سبحانه وتعالى. فهذا له تعلق بباب الإرادة عند المعتزلة، فالمعتزل ولهذا هم ماذا يعني قد يقول قال إذن هل المعتزلة يرون أن الله ظالم؟ لا، ما نرى الله ظالم حاشا، نقول ربنا هو العدل. نقول لكن هذا المعتقد نرى أن الله في حقه أنه يرى أن الناس ينبغي أن يكونوا على إيمان، لكن من الذي خرج؟ الناس هم الذي خرجوا، وذلك على عقيدتهم الفاسدة بأن العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، وأن الله لا يستطيع على أعمال العباد، أن الله لا يستطيع على أعمال العباد. وهذا كما يقول من درس ما عليه المعتزلة من هذا المعتقد يعرف ذلك. فالمعتزلة في عقيدتهم يرون أن الله يجب عليه، هذا باطل، يقول هذا باطل، وكذلك ما يتعلق بالإرادة باطل آخر. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم.